بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يعني كيف تجحدونه وتجحدون وجوده وتحادون الله عز وجل وهو الذي أوجدكم. كنتم أمواتا أي عدما، لم يكن شيئا مذكورا، فأحياكم أي أوجدكم على البسيطة في الحياة، ثم يميتكم لفراق الروح الجسد، وليس المقصود النوم، ثم يحييكم، وهذه الحياة الأخيرة هي حياة الآخرة إما في جنة وإما في نار. وقال الله: بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الذين في الجنة، وقال عنه: فإن له جهنم لا عن أهل النار فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة طيبة ومريحة ولا يموت حتى يستريح ويطلب الموت فلا يموت. ونادوا: يا مالك ليقضى علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. هذا هو التفسير الصحيح للآية: ربنا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فالإماتة اثنتين، الإماتة الأولى التي كانوا في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لم يكونوا موجودين وكانوا في تراب، كانوا ترابا من قبل، ثم أحياهم الله على هذا الوجود، فكانت موته وحياه، ثم أماتهم بفراق روح الجسد فكانت موتة ثانية، ثم أحياهم حياة الآخرة فكانت حياة أخرى. هذا معنى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذه الآية والآية التي سنقرأها: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فكلا الآيتين متضافرتان في المعنى، في معنى أنها أن أطوار الإنسان في حياته أربع أطوار، أربع مراحل، آخرها إما الجنة أو النار. قال رحمه الله: وفي الآخرة قال: ثم إليه ترجعون، يعني تأكيد للحياة الأخيرة أنه رجوع إلى الله. ليست هذه الحياة الأخيرة دنيوية ولا، وإنما رجوع إلى الله. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وقوله: كيف تكفرون بالله، أي أن هذا يخرج مخرج التعجب، مثل كيف كذا، كيف تكفرون بالله. قال يقول محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وهذا يشمل جحود، يعني ماذا، البعد عن توحيد الربوبية والبعد عن توحيد الألوهية، يشمل شرك الربوبية وشرك الألوهية. كيف يكون منكم جحود لوجود الله حيث أن تكفروا ربوبيته، أو كيف تقرون بربوبيته وتعبدون معه غيره وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ بمعنى أن هذا غاية السفه، أن تصرف العبادة لمن لا ينفع ولا يضر، والله الذي أحياك وأماتك وأحياك وهكذا يشرك معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي أن الله خلقهم، ما خلقوا صدفة من غير شيء. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى قد، بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر ما كان شيئا، لم يوجد لا آدم ولا حواء. والآيات في هذا كثيرة، يعني كقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وكقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وقال سفيان الثوري، وهو صحيح إليه، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. قال: هي التي في البقرة: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يعني هذه وهذه سواء، هاتان الآيتان في المعنى. قال ابن جريج عن عطاء بن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم. موتة الحق، والموت حق كما في حديث ابن عباس في دعاء قيام الليل، والموت حق، موتة الحق وهي فراق روح الجسد، ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله تعالى: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم، فهذه ميتة يعني عدم، ثم أحياكم فخلقكم، يعني هذه حياة، فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، وإن كانه القبور حياة برزخية وهي أول منازل الآخرة، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. يعني ما ذكرت حياة البرزخ هنا لأنها يتضمنها أنها حياة القيامة، من مات قامت قيامته، فصارت متضمنة، ما صارت خمس مرات، صارت أربع حالات. فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وشيء عجيب يا إخوان الذي يتفكر في مثل هذا: ما الذي جعله يكفر بالله والله الذي أوجده من العدم؟ ثم أيضا ما الذي جعله يكفر بالله والذي وهو الله الذي أحياه، والله الذي أحياه وأعده وأمده ورزقه وأطعمه وكساه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني. فدل هذا على طلب الهداية من الله عز وجل والدعاء، فهو مفتقر إلى الله في هدايته، أنه إن لم يدعو ربه ربما ضل، يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فدل هذا على أن الإنسان مفتقر إلى ربه في طلب رزقه ويطلب الله أن يطعمه، والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فالدعاء يدعو الإنسان ربه أن يطعمه، سواء قال أرزقني أو أطعمني أو أي دعاء كله. فالدعاء الإنسان عنده فقر ذاتي إلى ربه سبحانه وتعالى في طعامه وشرابه وكسوته، استكسوني أكسكم، وهدايته استهدوني أهدكم، وحركته وسكنته لا حول ولا قوة إلا بالله. فقر ذاتي حيث أنه لا حركة له ولا سكنة بصغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا بالله، فكيف يكفر بالله وهذا حاله؟ سبحان رب العظيم، ما أحلمه. انظر إلى إنسان مثلا يربي ولده ويطعمه من رزق الله، غاية ما عنده رعاية جعله الله سبحانه وتعالى راعيا لهذا الصبي لهذا الولد، إذا عصاه يجد في نفسه غاية الحزن والقلق عليه والقهر، أنا ربيته، أنا أحسنت إليه، أنا أكرمته، أنا فعلت له كذا وفعلت له كذا حتى كما يقال طلع رجال، والآن يقابلني بالمعصية يعصيني ولدي. هذا وأنت وهو عبيد لله وملك لله، لا تملك منه جزءا واحدا منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، غاية ما فيها أن لك عليه منة الأبوة. وهكذا العبد المملوك اشتراه بماله، يذهب إلى السوق يشتري عبد بماله، خذ نقدا أتى به وقال هذا مزرعتي أو هذا عمل، اشتغل هنا ووصل إلى البيت، كل ما تعمل من هنا أتي به البيت. يذهب هذا العبد يشتغل في المزرعة حق سيده ويأخذ مال سيده ويوصل إلى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يذهب في مال سيده ويعمل في مال سيده ويصل لغيره، كما في حديث حال الأشعري. فهذا نظير أيضا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إليه ترجعون. فغاية السفه صرف العبادة لغير الله، صغيرة كبيرة دقيقة جليلة. فلو أن إنسان مثلا قال إيش رأيك في هذا العبد، هذا زيد اشترى له عبد وصله في مزرعتي وقال له هذا مزرعتي وصل إلى البيت، كل ما تجمع من هذا المزرعة، يذهب يأخذ من مزرعة سيده ويصل إلى غير سيده. المشتري هو السيد والمزرعة للسيد هذا المال، وهكذا أيضا كلها في ملك السيد ويصل إلى غيره، هذا والله غاية السفة. ونظائر ذلك كثيرة. قال رحمه الله: وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراسان نحو ذلك. قال الثوري عن السدي عن أبي صالح: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال يحييكم في القبر ثم يميتكم، هذا تفسير يدخل تحت الأول، ليس هو التفسير الشامل. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كله قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال: وهذا غريب، والذي قبله هذا والذي قاله أيضا قاله الثوري عن السدي كلاهما غريب، والصحيح ما تقدم. انظر ابن كثير على متانة في التفسير كيف يرجح في التفسير، ما يمشي هكذا، فغالب تفسيراته بترجيحات صحيح الصواب هكذا. هذا هو صحيح التفسير، تفسير ابن كثير هذا يسمى صحيح التفسير، أي ترجيحات، بحيث أن الأقوال يذكرها يرجح. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين، أي الذين ذكروا مع ابن مسعود وابن عباس، وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعبر عن الحياة قبل الوجود بالموت لجامع ما يشتركان فيه من عدم، والموت ليس عدما محضا ولكن عدم من وجود على الدنيا فقط. ولهذا قال من عدم الإحساس، كما قال في الأصنام أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، وقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الأصنام أموات أي لا إحساس لها، والأرض الميتة أي لا زرع لها ولا ابتهاج لها. فهل هذا هو الجامع؟ وليس معناه وكنتم أمواتا أي فراق الروح الجسد، لأنها ما قد جعلت فيهم الروح، إنما لجامع العدم. ما أصح التفسير في هذه الآية؟ قلنا قال ابن كثير الحياة الأخيرة، وقولهم إلى مقره الأخير هذا انتقدها بعضهم، وفي انتقاد نظر، فإن رأينا من ينتقد مثلا إذا مات قالوا ذهب إلى مقره الأخير، هو أول منازل الآخرة، وإن كان مقره إما الجنة أو النار وليس القبر، لكن كونه يعني خرج من الدنيا إلى القبر، القبر أول منازل رحلة الأخيرة. قول الله عز وجل، قال في بيان قول الله عز وجل هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان عليهم كيف يكفرون بالله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية أصل عند الأصوليين، أن الأصل في الأشياء المنتفع بها من مطعومات ومشروبات وملبوسات ومركوبات وما كان من ذلك الإباحة، إلا ما ضبط بدليل وخص بدليل. فإذا المباحات لا يستطاع حصرها، لهذا العموم كل ما في الأرض مخلوق ما ينتفع مخلوق لنا، وإنما تضبط المحرمات فقط. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. أما الباحات ما تستطيع تحصرها، يعني ستقول الخبز والماء والخضار والفواكه ونوع كذا ونوع كذا من الخضار ونوع كذا من الفواكه ونوع كذا كذا، هذا يصعب جدا جدا بما لا يطاق ولا يستطاع حصره، لأن المطعومات غير محصورة. وهكذا ستقول أيضا في أشياء أخرى من المباحات، العمامة مباحة، القميص مباح، السراويل مباحة، هذا أيضا كذلك يصعب حصرها في الألبسة، ولكن إنما تضبط المحرمات، وما لم يكن محرما بدليل فمر تحت أصل جامع. وهذا من منة الله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان وأكرمه وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل هذا مسخر، البحار وما فيها، السفن وما سخره فيها، البر وما فيه، هكذا. أي يقابل هذا كل هذه النعم التي لا يستطيع أحد أن يخلق منها شعرة، قابل هذا بالشرك بالله سبحانه وتعالى والمعصية لله سبحانه وتعالى وعدل غير الله به. لهذا كانت فضيلة الشكر فضيلة عظيمة، شكر عظيم، لأن هذه النعم ما يستطيع الإنسان يكافئها، ماذا يسأل؟ هو في نفسه، هو حياته كلها ورحمه ودمه وبشره كله من نعمة الله عليه، وفي أنفسكم تبصرون سمع وبصر كله من فضل الله عليه، يحتاج إلى شكر. فليس هناك إلا أن يشكر الله الإنسان، وهذا الشكر يشمل شكر بأعضائه بعبادته لله سبحانه وتعالى، الشكر بظاهره الشكر بباطنه، الشكر بقلبه، الشكر بلسانه، الشكر بجميع جوارحه وما سخر. سخر جميع جوارحه لشكر الله سبحانه وتعالى بلسان الحال والمقال. وما بكم من نعمة فمن الله. قال في قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذا أصل على أن السماء خلقت قبل الأرض، خلقت قبل الأرض، خلقت قبل ثم السماء بعد، لأنه نقل الاتفاق أن الأرض كالأساس والسماء كالبناء، جعل السماء بناء، ما هو هي بناء وليس كالبناء، ورفعها بغير عمد، بغير عمد ترونها، أي كما هي بدون عمد كما ترون أنها بدون عمد. وأما قول الأرض بعد ذلك دحاها، فالدحو خلاف الخلق، الدحو هو إجراء الماء، يعني إخراج الماء والمرعى وما كان من ذلك. قال: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدون من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى أي قصد إلى السماء، يعني بمعنى قصد وعلى وارتفع، لها معاني، ومن هذا الموضع، هذا الموضع معناه قصد إلى السماء. والاستواء هنا متضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن أي فخلق السماوات سبعا، خلق السماء سبعا. والسماء هنا اسم جنس، إلى السماء اسم جنس يشمل سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإذا أفرد في مثل هذا شمل جميع السماوات. الاسم الجنس إذا أضيف أفاد مفاد الجمع، مثل والعصر إن الإنسان الذي خلق، الإنسان واحد ولا جنس الإنسان؟ جنس. والسماء هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن، ما قال فسواها، سواهن. وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال: ألا يعلم من خلق؟ خلق أوجد، أوجده، كل ما خلقه الله عز وجل يعلمه. ألا يعلم من خلق؟ وعلمه محيط بكل شيء. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذه الآية دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. وربما نظرت إلى أنها ثمانية أيام في هذه الآية لكنها مفسرة بالآية الأخرى، يعني لو قلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، كم تصير؟ ستة. على هذا، على هذا الفهم، سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، إلى الستة كم تصير؟ ثمانية أيام. فكيف الجمع بين هذا وقوله في ستة أيام؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإذا يكون يعني الآية فيها خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا وجعل فيها رواسي إلى قوله وبارك فيها في أربعة أيام، مجموع ما خلق مع السماء ثم استوى إلى السماء تكون أربعة أيام، وبعد ذلك البقية للدحو. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، سمكها أي ضخامتها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. انظر إلى الأمور في السماء، أولا سمكها مثل البعد ما بين كل سماء وأخرى كما في الحديث، يعني سماكتها وغلظها كالبعد ما بين سماء وأخرى 500 عام، وسمكها مثل ذلك، يعني مسير ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وغلظها مسير 500 عام. هذا من عظمة الخلق. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما مغطشا، وأخرج ضحاها أي بدا الضحى وأشرق. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، أي التعاطف وليس يعني خبر على خبر لا على أفعال، وإلا لبدأ بالجد. وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن ابن مسعود عن أناس من الصحابة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا، وهي دخان كما في الآية، فارتفع فوق الماء فسماه فسمى عليه فسماه سماء، سماء يرتفع عليه، فجعل الله منه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفات، والصفاء على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة على الريح في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فنزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت، فالجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي رواسي ثوابت أوتاد للأرض، أوتاد حتى لا تتحرك نعم. والذين يقولون الأرض دور ما معهم ولا خبرة في هذا، ما معهم ولا علم في هذا الشيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها، يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، فليس معناها أن السماوات والأرض كانت مرتقة ببعضها ثم فتق السماء وفتق الأرض، وإنما كانت الأرض لصقة واحدة فجعلها سبع، وكانت السماء يعني كلها جزءا واحدا فجعلها سبع. هذا هو التفسير الصحيح. أما الذين يقولون كانت ملتصقة السماء بالأرض فهذا ما هو صحيح، لأن الله خلق الأرض ثم خلق البناء ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماء أمرها. قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، رجوم للشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول كانتا رتقا ففتقناهما، أي الأرض كانت رتقا كلها أرض واحدة فجعلها سبع أراضين، والسماء كانت رتقا كلها سماء واحدة فجعلها سبع سماوات، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني كل شيء حي أصله من الماء من ذلك البخار الذي جمده الله. هذا تفسير يعني من حيث المعنى قوي وإن كان ضعيف السند. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأراضين في الأحد والإثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفرغ من آخر في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة، يعني تقوم الساعة يوم الجمعة، لكن تحديد أي جمعة الله أعلم، وهل تقوم في تلك الساعة هذا الحديث لم يثبت، هل ستقوم في أول النهار أو تقوم في آخر في وسط النهار يوم الجمعة أو تقوم في آخره في تلك الساعة التي هي قبل غروب الشمس، الله أعلم، هذا لا يثبت الذي عندنا. وقال مجاهد في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال: بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين يعني بعضهن تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، كما قال في آية السجدة: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي مجموع ذلك أربعة، مجموع اليومين وما بعدها أربعة، ولا يتبادر الذهن أنها ستة ثم تنضاف إلى ذلك الاثنان الباقي تكون ثمانية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، هذا كقول الله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولو أراد الله أن يكون هذا الكون في لحظة واحدة لكان، ولكن قال أهل العلم هذا لبيان تعليم التؤادة، تعليم العباد التؤادة وتعليم العباد، نعم ما كان من ذلك، وإلا فالله سبحانه لو أراد أن يكون ذلك بقوله كن لكان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء، يعني إجماع، إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها الآية. قالوا فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. الأرض خلقت قبل السماء ثم خلقت السماء ثم كان دحو الأرض متأخرا بعد خلق السماء. دحوها إجراء الماء والمرعى كما يقول الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، أي بعد خلق السماء. الدحو متأخر، والدحو هو إجراء الماء والمرعى. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا، وقد حررنا ذلك في سورة النازعات. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وجبال أرساها، ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل. لما اكتملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه، فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها، وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب والثوابت والسيارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم النسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة، من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بعد فيما بعد العصر فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، أي أنه منكر، لأنه جمع 7 أيام والله قد قال 6 أيام، وجميع الآيات فيها 6 أيام. أما هذا الحديث فقد يعني ذكر 7 أيام، خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وهكذا آدم بعد العصر يوم الجمعة. كم هذه؟ 7 أيام، منكر، خالف القرآن. قالوا هذا من أخطاء كعب الأحبار. وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب الأحبار الإسرائيليات مخالف الأدلة، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وهو يأخذ من الإسرائيليات يعني كعب، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. انتهى. هذا متعارض مع القرآن في 6 أيام، كل الآيات في القرآن 6 أيام، ليس دليل آخر أنها 7، وهذا الذي في مسلم هذا وهم، هذا خطأ من كلام كعب الأحبار، ورفعه أبو هريرة ظن أنه مرفوع وإنما هو من كلام كعب، هذا هو الصحيح فيه. إلهنا بارك الله فيكم.